هذا أيها الإخوة هو الشريط 43 من كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
على القول الراجح المسألة لا تحتاج إلى تفصيل ولا إلى تقسيم. المسألة إما أن يكون عالما ذاكرا فتبطل الصلاة، وإما أن يكون جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، لكن إن زال عذره وتمكن من الرجوع ليأتي به بعد الإمام كان ذلك واجبا عليه. فإن لم يفعل في هذه الحال بطل الصلاة، لأنه هو الآن جاهل الناس. لكن ذكر قبل أن يصل الإمام إلى مكانه، أو علم قبل أن يصل إلى مكانه ولكن تعمد أن يبقى، فحينئذ تبطل لأنه ترك الواجب عليه، لأن الواجب عليه لما زال عذره أن يرجع من أجل أن يتابع الإمام. فإذا فعل وأصر على أن يبقى وهو عالم ذاكر بطل الصلاة. طيب، فهذا الدرس الآن ربما أننا نكتفي بهذا، نكتفي بهذا لأجل نعرف التفصيل، والساعة ما شاء الله أعلم. التفصيل أصبر. التفصيل على ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب ينقسم إلى أربعة أقسام: سبق إلى الركن، سبق بالركوع، بركن غير الركوع، بركنين غير الركوع. السبق إلى الركن ما حكمه؟ كان عالما ذاكرا إذا لم يرجع بطل الصلاة، وإن كان ناسنا أو جاهلا صلاته صحيحة. طيب، السبق بالركوع إن كان عالما ذاكرا بطل صلاته، وإن كان ناسنا أو جاهلا بطلت ركعته. طيب، سواء رجع ولا ما رجع. السبق بركنين غير الركوع، بركن غير الركوع، السبق بركن غير الركوع كالسبق إلى الركوع إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسا رجع. نعم، لا يرجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل بطل الصلاة، لأن السبق بركن غير الركوع كالسبق إلى الركوع. طيب، السبق بركنين غير الركوع كالسبق بالركوع، يعني إن كان عالما أو جاهلا بطل الصلاة، وإن كان إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته فقط. تمام. طيب، على أقول صحيح إذا كان عالما ذاكرا. نعم، حتى لو رجع.
فيما لو لما رفع رأسه من السجود اعتقد أن إمامه سجل سجود الخلافة، فهو فسجل وإمامه في حال الركوع.
نعم،
فرفع إمامه من الركوع.
نعم،
وهو ساجد.
أي نعم،
الآن رفع من السجود.
أي نعم،
وإمامه قد سبقه بالركوع.
نعم،
وهذه الركعة الأولى.
أي نعم،
يدرك هذه الركعة.
إيه، يقوم يصلي، يقوم يركع،
بس ما أدرك الركعة الأولى،
تخلف لعذر. هذا الرجل تخلف عن الركوع لعذر. نعم.
السلام عليك يا شيخ. رسالة الصلاة يا شيخ صح نسبتها إلى الإمام أحمد؟
نعم،
صحيحة.
صحيحة، صحيحة، لأن أصحابه تلقوها بالقبول، كلهم ينقلون عنها.
والله إمام مسجد صلى بالناس في يوم جمعة صلاة السجدة.
نعم.
فجأة بعدين جاء عند السجدة وما سجد ركعة. الناس تلخبط، وناس ركعوا معه وناس وصل السجود.
طيب،
فجلس بعض الناس يقولوا سبحان الله سبحان الله، وترك الركوع وسجد معه الإمام.
يعني لما ركع وسبحوا به،
ايه، في ناس ركعوا معه.
طيب، هذا على كل حال يحسبون هذا، يظنون هذا الواجب عليهم، يظنون أن هذا هو الواجب عليهم ولا لا؟
وترك الركوع بعدين وسجد،
وسجدوا معه.
ايوه، وسجد الناس
ما عليه. هذا كله صادر عن جهل لا شك، فيكون معفوا عنه.
شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة لو جاءنا صلى خلف إمام والإمام أتى عند آية سجدة ولم يسجد ركعة، ولكن المأمور الجاهل سجد ولم يرجع إلى الركوع.
تفوت الركعة.
تفوت الركعة، ولكن ما أدى الركعة وسلم، وبعد ذلك بعد يومين أو
يعيد الصلاة كلها. يعيد الصلاة كلها.
كيف يفعل يا شيخ؟
نعم.
سؤال
الآن
ما
وجه استدلالهم
في هذه الأقوال؟
إيش؟
وجه استدلالهم في هذه الأقوال؟
طيب وجه الاستدلال لابد أن نبينه. يقولون لأن الركوع تدرك به الركعة، السبق الركوع، لأن لما كان الركوع تدرك به الركعة جعل الركن الواحد كالركنين، وأما الركنين إذا سبقه بركنين فقد سبقه بمعظم الركعة فلا تصح ركعته. لكن كل هذه تعاليل عليلة في الواقع. التعليل السليم هو مخالفة الأمر، ومن المعلوم أن الإنسان إذا سبق إمامه إلى الركن فقد خالف أمر الله ورسوله. نعم. نعم.
طيب قصة عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عندما أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود رفع أحدهم ورأى أحد الأطفال معتني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع للسجود.
نعم.
أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
إيه هذه إما أن نقول إن الصحابي يظن أن هذا أن الرسول قد رفع، أو يظن أن هذا جائز له أن يتثبت في الأمر. أما أن يعلم أنه لا يجوز أن يسبق الإمام، ثم هذا الصحابي ما قام أيضا ليجلس، ما قام ليجلس، قام يتثبت، ومن نيته أنه لو رأى الرسول ساجدا سجد، ولهذا رجع.
لو فعل هذا فعل
فصلاة صحيحة، يعني لو قدر إنسان أبطل إمام وظن أن الإمام كبر وهو ما سمع فرفع رأسه وإذا هو ساجد فسجد، ما عليش.
هو يعرف أن الإمام ساجد ولكن وطال سجود الإمام والناس كلهم ساجدون.
إيه نعم، لأنه ربما إنه يظن أن الإمام رفع وكبر وأنه ما سمعه، ربما يظن هذا الأمر. من هم أيضا ما يلحق من أعداء النسيان، يلحقهم النسيان. نعم. أحسن
الله إليك شيخ. إذا كان الإمام يعني مثلا في السجود أو يعني السجدة الأولى ثم كبر ولكن المأمومين لم يسمعوا، فلما كبر للسجود
كبر رافعا من السجود،
كبر رافعا من السجود يعني نعم. جلس بين سجدتين.
نعم.
فلما كبر للسجود الثانية ظن أنه جلس، فقاموا لما رأوا ساجد ما جلس، سجدوا
سجد على طول.
فيجب عليهم إعادة الركعة.
يجب عليهم إعادة الركعة لأنهم تركوا ركنا. نعم.
الشيخ إذا كان الإمام ضعيف الهوي إلى السجود فكبر ساجدا إلى يهوي إلى السجود في أواخر الصف عن يمنة ويسرى، سجدوا قبله وهم يعلمون أنه كبر السجود لكن سجدوا قبله.
إذا كانوا يعلمون أنه ثقيل وأنه لم يصل إلى حد السجود يجب عليهم أن يتأنوا، وإذا كانوا لا يعلمون فهم معذورون، يستسبقوا إلى الركن معذورين.
إذا كانوا يعلمون تبطل صلاة.
أي نعم، إذا كانوا يعلمون تبطل صلاة، لأن حديث البراء بن عازب يقول فلا يحني، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. نعم يا سليم. أما إذا كان لا يتمكن من المتابعة، إذا كان لا يتمكن من المتابعة فليصلي في بيته، وإذا كان يتمكن بمشقة محتملة فليصلي مع الناس. يقول المؤلف رحمه الله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الأخ أي نعم، ما المراد بإقامة الصلاة؟ ما حضرت؟ طيب
اختلف في هذه الحالة، من قال إذا أقيمت أي الذكر المخصوص بالإقامة،
يعني إذا أقيمت الإقامة المعروفة. طيب
من قال إذا أقيمت يعني إذا قدر الإمام بالصلاة.
نعم أحسن. ومن من قال إذا فرغ من الإقامة، لكن كلام المؤلف يريد إذا شرع. طيب قوله فلا صلاة إلا المكتوبة، بندر، هل المراد لا يتم الصلاة أو لا يستأنف الصلاة؟ ها؟ ظاهر كلامه؟ إيه، لكن كلام المؤلف هل يريد لا ابتداء صلاة وإلا لا إتمام صلاة؟ طيب ليش قال فإن كان في نافلة أتمها؟ إذن صار النفي في كلام المؤلف لابتداء الصلاة، أما إذا ابتدأها يتمها إلا. نعم، القول الراجح يا أحمد في هذا. أحمد الخليل، إيه اسمك أحمد ولا عبد الله؟ ها، فيما إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة هل يقطعها أو يتمها؟ نعم، إن كان في الأولى قطعها وفي الثانية لا يقطعها، يتمها خفيفة. طيب ما وجه رجحان هذا القول؟
أنه لا يؤثر، يعني إذا كانت الأخيرة فإنه ما يؤثر.
نريد دليلا.
دليلا؟
نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فيكون هذا الذي صلى ركعة أدركها في وقت مأذون فيه فيتمها، بخلاف ما إذا كان في أول ركعة فإنه لم يدرك ركعة من الصلاة فيقطعها. طيب، يقول المؤلف إنه لا قراءة على مأموم، ما هو الدليل؟ نعم، لعل هذا في الجهرية، كلام المؤلف لا قراءة يشمل الجهر والسر. نعم، قوله أنت جزمت بأن الرسول قاله، أحسنت، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من كان له إمام. طيب أحسنت، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ يعني واجبة، ما هو الدليل لهذا القول؟
الدليل لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، والدليل الآخر
أسفل وجه الدلالة.
وجه الدلالة لا صلاة
لمن، لكن وجه الدلالة أنها تجب على المأموم.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلك تقرأ،
غير ما دمت أتيت بالأول لازم تكمل الإسلال به.
لا صلاة نكرة
في سياق
النفي فافادت العموم.
نعم، لأنها عام، هذا لا صلاة عام لأنها نكرة في سياق النفي. طيب الأخ، لو قال قائل إن هذا محمول على صلاة الجهر، على صلاة السر، نعم، كيف ذلك؟
أنه خصص النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة حتى وإن كانت جهرية بقراءة الفاتحة.
هل قال الرسول هذا وهو في الصلاة الجهرية؟
مما يقرأ من الحديث في الصلاة الجهرية.
كيف كان ذلك يظهر؟
لأنه عندما قال في حديث آخر قال من ينازع القرآن، قالوا
فإذا
جهرت
فلا تقرأ فلا تجهر
إلا
بالله.
لا،
إن هذا القول وقع
منه
صوت.
لا،
لجنب، لأن هذا القول قاله بعد صلاة الفجر.
نعم،
فاستدل على صلاة الجهرية،
فدل هذا على أنه لا فرق بين الجهرية والسرية ما دام قاله بعد أن انصرف من صلاة الفجر وهي صلاة جهرية لا أشكال فيها. طيب أظن أن بحثنا جيدا وفهمنا جيدا حكم سبق المأموم للإمام. هل تتحملون المناقشة فيه؟ ها؟ طيب، ما حكم سبق الإمام إلى الركن؟ أنت أين؟ إلى الركن، يعني أن تسبق إمامك إلى الركن فقط، حرام؟ ما الدليل؟
الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا ركع فركع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تركع حتى يركع، وأن يصلي.
طيب، هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟
من الكبائر.
ما الدليل؟
الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يسبق الإمام أن يحول الله رأسه.
ما قال أن يسبق.
أما يخشى الذي يربع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه
حمار
أو يجعل صورته.
ما وجه الدلالة على أنه من الكبائر في هذا الحديث؟
وجه الدلالة أنه من وعيد، والوعيد لا يأتي إلا لكبيرة.
على كبيرة من كبائر الذنوب. أحسنت. ما الواجب على من فعل هذا؟ لو سبق إمامه إلى الركن فما الواجب عليه؟ يعني ما الذي نطالبه به؟ أنت، أي أنت، ما نقول ما حكم صلاته، ما الذي نطالبه به قبل أن نحكم على صلاته؟
يعيد
الصلاة على طول، نأمره أن يرجع. فلو ركع قبل الإمام وجب عليه أن يقوم ليأتي به بعد الإمام، عرفت؟ إن لم يفعل متعمدا حتى لحقه الإمام تتم، لأنه فعل فعلا محرما. ها لا لا، قلت لك متعمدا. نعم، ما رجع حتى لحقه الإمام. لا، خل الرجل يتأمل يا جماعة، تراه الحين يتوحش إلى رفع يديهم هكذا. نعم،
يتعمد في ذلك الإمام.
أي نعم، بطل الصلاة. متأكد ولا تبطل الركعة؟ ها؟
بطل الصلاة.
وش تقولون يا جماعة؟ صحيح؟ ايه تمام، صحيح، تبطل الصلاة. القول الثاني في هذه المسألة، تعرف قول آخر في هذه المسألة سليم؟
إذا كان جاهل.
لا، إذا إلا عالم.
ولا رجع.
ها؟
رجع ولا
ما لا مرجع. يعلم أن سبق الإمام حرام ولكنه تعمد سبقه. فما هو القول الثاني إن كان هناك قول؟
تبطل صلاته
ويأذن. صح. القول الثاني أن تبطل صلاته بمجرد السبق، سواء لحقه الإمام أم لم يلحقه، حتى لو رجع فتبطل صلاته. زين. طيب، إذا سبق الإمام بركنين، أنت
سبق الإمام بركنين؟
نعم.
إن كان عامدا
ذاكرا، إن كان عامدا ذاكرا، عالما ذاكرا، تبطل صلاته. تمام. وإن كان جاهلا أو ناسيا، فإنها تبطل الركعة. صح؟ طيب، حتى لو رجع. طيب، إذا سبقه بركن واحد. نعم،
إذا سبقه بركن واحد كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا بطلت الركعة.
ما في التفصيل قبل؟
يرفع يأتي بركن مع الإمام،
لكن ما فعل
إذا كان ناسيا
تبطل الصلاة، وإذا كان عامدا بطلت صلاته.
ما فيه تفصيل من قبل؟ نعم.
ما يكون هذا الركوع أو غيره؟
نعم.
فإن كان هذا الركن هو الركوع فنقول إن كان عامدا ذاكرا بطلت الصلاة، وإلا بطلت الركعة فقط.
وإن كان جاهلا ناسيا بطلت الركعة فقط. إذن السبق بالركن كالسبق بركني. طيب، إذا كان غير الركوع سلامة.
إذا كان غير الركوع.
نعم.
إن كان عالما ذاكرا بطلت الصلاة.
نعم.
إن كان جاهلا ناسيا تبطل الركعة.
تبطل الركعة. إذن لا فرق بين الركوع والسجود، لا فرق على كلامك بين الركوع وغيره.
إذا كان متعمدا بطلت صلاة.
نعم.
وإذا كان ناسيا لم تبطل،
أو جاهلا لم تبطل صلاة.
إن كان متعمدا فعليه أن يرجع.
ما رجع، ولا كلام ما رجع مثل كلام صحيح. طيب، السبق بالركن غير الركوع كالسبق إلى الركن. إن كان عالما ذاكرا ولم يرجع بطل الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل، وإن رجع لم تبطل أيضا لأنه أتى به بعد الإمام. هذا كلام المؤلف، لكننا ذكرنا قولا صحيحا مختصرا بسيطا. شيبة،
القول هو إن كان عامدا عالما عامدا فصلاته باطلة
بكل حال.
بكل حال.
نعم.
وإن كان ناسيا جاهلا فصلاته صحيحة ولا شيء.
ما كنا هكذا مطلق.
إن لكن فيه استثناء، إن كان
أنه متى زال عذره،
متى زال عذره
وجب أن يرجع،
وجب إلى يرجع أن يلحق
ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل بطلت. طيب، هذا هو القول الراجح، وهو كما رأيتم قول مختصر ما يحتاج إلى تعب، على أنه متى تعمد السبق فصلاته باطلة سواء بركن أو ركنين أو إلى ركن، وسواء كان الركوع أو غير الركوع، لأنكم عرفتم النهي عن مسابقة الإمام لا تركه حتى أركع. وإذا كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته مطلقا، لكن عليه إذا ذكر أو علم عليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل في هذا الحال بطل الصلاة لأنه ترك الائتمام عامدا. نعم، هذا هو حكم هذه المسألة. وما ذكره المؤلف رحمه الله وغيره من الفقهاء فإنهم لم يذكروا دليلا تطمئن إليه النفس حتى يؤخذ به، والمسألة كما تعلمون تحتاج إلى دليل، لأن كل شيء تفصيلي يجب أن يكون مستندا إلى دليل. أين الدليل على أن الركعة تبطل فقط، أو على أن الصلاة تبطل كلها، أو على أنها لا تبطل؟ ما فيه. ومجرد التعليلات في مثل هذه الأمور الكبيرة لا تكفي في إثبات الأحكام الشرعية التي نضلل بها عباد الله أو نلزمهم بشيء. وهذه قاعدة أيضا ينبغي أن تعرفوها، أن القول المفصل لا بد له من دليل مفصل، وعلى هذه القاعدة يتبين لنا أن ميراث الجد مع أن ميراث الإخوة مع الجد على التفصيل الذي ذكره الفقهاء غير صحيح، لأنه توريث تفصيلي بلا دليل، والشيء المفصل لا بد له من دليل مفصل، لأن الله تعالى يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فلا بد من التفصيل. هذه المسألة من جنسها، يقول لا بد من تفصيل، من دليل تفصيلي ينطبق عليها الأحكام التي ذكرها المؤلف، وإلا فإننا نرجع إلى القاعدة وهي أن تعمد السبق محرم فيبطل الصلاة، وإذا وقع عن نسيان أو جهل فقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وإذا زال عذره وجب عليه تصحيح خطئه. إذا أمكن، فإن لم يمكن بأن لحقه الإمام فلا حاجة ليرجع. يعني لو أن أحدا سجد ظن أن الإمام سجد ثم تبين أن الإمام لم يسجد لكن الإمام لحقه، فهنا نقول يرجع ولا لا؟ ما يرجع، لأن الإمام لحقه وهو معذور. أما إذا علم أن الإمام لم يسجد فيجب عليه أن يرجع من أجل أن يأتي بالسجود بعد إمامه. وبهذه المناسبة نود أن نذكر أحوال المأموم مع إمامه. المأموم مع إمامه له أحوال أربع: سب وتخلف وموافقة ومتابعة. أربع أحوال له، أربع أحوال المأموم مع إمامه له أربع أحوال. الأخ، أي نعم 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 وموافقة. طيب، هذه أربع أحوال. السبق عرفنا أنه محرم، عرفنا أنه محرم بدلالة السنة، وأنه من الكبائر أيضا بدلالة السنة. طيب، وفي أيضا دليل معنوي أو نظري، وهو أن الإمام إمام، والإمام يكون متبوعا أو تابعا، يكون متبوعا، وإذا سبقته عكست القضية فجعلت الإمام تابعا. ومن ثم أي من حيث كون الإمام إماما صار الإمام يتقدم على المأمومين لأنه إمام، والإمام لا بد أن يكون متبوعا والمتبوع لا بد أن يكون متقدما. وإذا تقدم المأموم على الإمام بطلت الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. طيب، إذن هذه السبق حرام وعرفتم تفصيله. الثاني التخلف، التخلف عن الإمام إن كان لعذر، إن كان لعذر فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام، كان لعذر فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام ولا حرج عليه، حتى وإن كان ركنا كاملا أو ركنين. فلو أن شخصا سهى وغفل أو لم يسمع إمامه حتى سبقه الإمام بركن أو ركنين فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع إمامه، إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه فإنه لا يأتي به، لأن الإخلال بالمتابعة هنا يكون كبيرا، يكون كبيرا، ويبقى مع الإمام وتصح له ركعة ملفقة، تصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه، الركعة التي تخلف عنها التي تخلف بها أو فيها على الأصح، والركعة التي وصل إليه الإمام وهو في مكانه. مثال ذلك: رجل يصلي مع الإمام، الإمام ركع ورفع وسجد وسجد الثانية ورفع حتى وقف، والمأموم لم يسمع، المأموم لم يسمع، وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. انقطع الكهرباء مثلا ولا يسمع المكبر، ما سمعه إلا في الركعة الثانية، ولنفرض أنه في الجمعة، لنفرض أنه في الجمعة كان يعني يسمع الإمام يقرأ الفاتحة، الإمام قرأ الفاتحة سبح وركع وأتم الركعة الأولى وقام، وهذا يظن أن الإمام لم يركع حتى وصل إلى الثانية فسمعه يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. ماذا نقول؟ نقول اقضي ما تخلفت به أو لا؟ لا ما نقول اقضي ما تخلفت به، لأنه لو قضى ما تخلف به لكانت المخالفة كبيرة جدا ركعة كاملة، لكن نقول تبقى الآن مع الإمام وتكون ركعة الإمام الثانية لك ركعة أولى، تكون ركعة أولى. قال أهل العلم وبذلك يكون للإمام ركعة إيش ملفقة من ركعتي إمامه، لأنه أدرك إمامه في الأولى وفي الثانية. واضح جماعة؟ إذن التخلف إذا كان لعذر فإنه يأتي بما تخلف به ليلحق إمامه. نستثني من هذا شيئا أو لا؟ ما هو؟ ما لم يصل إمامه إلى المكان الذي هو فيه، فإن وصل إمامه إلى المكان الذي هو فيه بقي في مكانه وصارت له ركعة ملفقة من ركعتين، فتكون ركعة إمام الثانية له ركعة أولى. طيب، فإن علم بتخلفه قبل أن يصل الإمام إلى مكانه فإنه يقضي ويتابع إمامه. مثاله رجل قائم مع الإمام، قائم مع الإمام، فركع الإمام وهو لم يسمع الركوع، فلما قال الإمام سمع الله لمن حمده وإذا الرجل واقف لم يركع بعد، ماذا نقول له؟ ها؟ نقول اركع وارفع واتبع إمامك. وهل يكون مدركا للركعة؟ نعم، لأن تخلفه هنا لعذر. طيب، فإن كان تخلفه لغير عذر، لغير عذر، فإن صلاته تبطل متى فارق الإمام الركن الذي سبقه به، الذي سبقه به الإمام. واضح؟ نقول إذا كان لغير عذر فإنه تبطل صلاته إذا سبقه الإمام بركن. مثال ذلك رجل يصلي مع الإمام وركع الإمام لكنه تخلف عن الإمام متعمدا، فرفع الإمام قبل أن يركع، ماذا نقول له؟ نقول الآن بطل صلاتك لأنك تخلفت عن إمامك بركن فتبطل صلاتك. طيب، فإن ركع قبل أن يرفع الإمام من الركوع وأدرك جزءا قليلا من الركوع فصلاته صحيحة لكنه متخلف في الواقع. طيب، أفهمتم الآن التخلف؟ فصار التخلف لا يخلو من حالين، الأولى أن يكون بعذر، فما الحكم؟ ها؟ الحكم أن يأتي بما تخلف به ليلحق إمامه ما لم يصل الإمام إلى موضعه، إلى مكانه الذي هو فيه، فإنه يبقى وتكون الركعة الثانية للإمام هي الركعة الأولى لهذا المأموم المتخلف. أما إذا تخلف لغير عذر فإنه يرتبط بانتقال الإمام من الركن الذي سبقه به، فإذا انتهى الإمام من الركن الذي تخلف فيه المأموم وسبقه به الإمام إيش؟ بطلت صلاته، بطلت صلاته. طيب، هذا التخلف عرفتموه تماما؟ سين، إذا تخلف لكن أدرك الإمام في الركن فهذا صلاته صحيحة لكنه مكروه، عمله هذا مكروه لمخالفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعوا، إذا ركع فاركعوا، وإذا شرطية وفاركعوا جواب الشرط، وهذا يقتضي أن يكون ركوع الإمام المأموم بعد ركوع الإمام مباشرة، لأن هذا جواب الشرط، جواب الشرط يتحقق متى وجد إيش المشروط، إذا ركع فاركع لا تتأخر، فيكون التخلف عن الإمام ها مكروها لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى أدرك الإمام في الركن فصلاته صحيحة. طيب هذا التخلف. وهنا مسألة نبحثها الآن معكم. إذا أقيمت الصلاة وكبر الإمام وقرأ الفاتحة ولما وفيها اثنين يتحدثون فيما بينهم أو واحد مثل يكتب أو يذاكر وقال إذا ركع الإمام قمت وركعت فبقي في مكانه أو بقي الرجلان يتحدثان ولما ركع الإمام قام فركع معهم، ما تقولون في هذا؟ هل نقول إن هذا يوجب أن تكون صلاته باطلة لأنه لم يقرأ الفاتحة، أو نقول إن هذا مسبوق أدرك الركوع فتصح صلاته لأنه قبل أن يدخل في الصلاة غير مطالب بقراءة الفاتحة؟ الله، أنا عندي أنكم ستختلفون. الأول الثاني، يعني الأول أن تبطل صلاته. هي طبعا يعني معناها أن الركعة الأولى فاتت الركعة الأولى.
إن كان عالم بالحكم تبطل،
إن كان ما يفهم ما يعلم الأركان ما فيها فرق بين الناس والجاهل.
يجب عليه
أن يزيد ركعة. هذه معنى فاتت الركعة، أنت خلفتهم بس باللفظ. نعم
تبطل لأنه تسبب بترك ركن العمدة.
هو يعني كل صلاة تبطل لها الركعة، يعني معنى فاتت الركعة. هذا كلام كهذا كلام
صحيح. صلاته من الأول من الركعة الأولى لأنه أدرك الإمام راكع.
طيب
أدرك
نعم، لكن هم الأخوان يقولون أدرك الإمام ركعا صحيح، لكنه تعمد أن لا يقرأ الفاتحة،
ما دخل مع الإمام حتى
يعني ما لزمت الفاتحة حتى نقول أنه تركها، لأن الفاتحة لا تلزم إلا من دخل في الصلاة سواء مع الإمام. طيب أنا أميل إلى هذا الرأي، إلى أنه ما دام لم يدخل في الصلاة فإنه لازمه حكم الصلاة. لكننا صحيح نقول له أنت أخطأت وفوتت على نفسك خيرا كثيرا. أولا فاتتك فضيلة تكبيرة الإحرام، وفاتتك فضيلة قراءة الفاتحة والسورة إن كان هناك سورة، وثالثا عرضت نفسك لفوات ركعة، لأن بعض العلماء كالإخوان اللي قالوا بالأول قالوا إن ركعته لا تصح ولا لا. نعم
النص الصريح من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة.
إيه
ما يكون دليل قوي على الرأي الثاني
اللي هو أن الصلاة تصح. يعني على كل حال أنا أميل إلى هذا، أميل إلى أن صلاته ركعته صحيح. نعم الموسوس في الحقيقة يحتاج إلى تنبيه. بعض الموسوسين لا يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام بسهولة، وأحيانا يعجز. فسمعت من أفتى بأن تكبيرة الإحرام هنا لا تلزمه، يقف ويقرأ الفاتح ويمشي. قال لأنه عاجز. كما سمعت أيضا بأن بعض الناس الموسوسين يثقل عليه الوضوء ويبقى في الوضوء مدة طويلة، ربما يخرج الوقت وهو لم يخلص من الوضوء، نسأل الله العافية لنا ولهم. فأفتاه بعض الناس أن يتيمم مع وجود الماء، وهذه الفتوى والتي قبلها فيما أرى خطأ، لأن هذا ليس عجزا حسيا، إنما هو عجز نفسي يزول بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقهر نفسه حتى يفعل هذا الواجب. لأننا لو فتحنا هذا الباب للشيطان لأثقل الشيطان نفس الصلاة على الإنسان نفس الصلاة، وصار إذا أراد يصلي يضيق صدره ويتعب من الوسواس. فهل نقول لهذا إنها تسقط عنك الصلاة؟ لا. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر دواء لمثل هذه الوساوس، وهي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. حتى أن الصحابة شكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يجدون شيئا يحب الإنسان أن يخر من السماء ولا يتكلم به ولا يتكلم به، ويحب أن يكون حمم فحمة يعني يحترق ولا يتكلم به. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمرين، أحدهما شرعي والثاني كوني. قال: إذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. يستعذ بالله هذا دواء شرعي، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقلب مفتقر لله عز وجل ملتجئ إليه، والله سبحانه وتعالى يعيذك ويعصمك يطرد الشيطان عنك. الثاني دواء حسي، وهو الانتهاء، أعرض عن هذا، لا تفكر فيه إطلاقا، لا تفكر فيه، وإذا فعلت ذلك زال عنك. أما أن نسترسل وراء الشيطان ثم نأتي على ما يريد ونسقط الواجبات فنقول تيمم مع وجود الماء ونقول لا تكبل الإحرام، هذا ليس بصحيح. والشيطان حريص على ابن آدم، لكن هذا الموسوس لو كسره مرة، لو كسر هذا الحاجز مرة واحدة فقط هان عليه في الوقت الثاني، ثم يهون عليه مرة ثالثة ويهون حتى يزول، وإلا فالأمر عظيم جدا. نسأل الله يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم. ذكر أن ابن عقيل رحمه الله وهو من الحنابلة جاءه رجل يستفتيه، قال: يا شيخ، أنا تصيبني الجنابة فأنغمس في دجلة في العراق في النهر ثم أخرج وأقول ما تم اغتسالي ما تم اغتسالي. فقال له الشيخ: أرى أن لا تصلي، أرى أن لا تصلي. سبحان الله، تعجب كيف ما صلي؟ قال: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وأنت مجنون. كيف تنغمس في دجلة ناونا الغسل هم تقول ما تطلع من الماء تقول ما اغتسلت؟ لا صلاة عليك. ففهم الرجل، فهم الرجل أن هذا جنون، هذا نوع من الجنون، فاستيقظ. على كل حال، أنا أقول الإنسان المبتلى بالوسواس لا يعرف قدره إلا المبتلى به، الوسواس لا يعرف قدره إلا المبتلى به، لكن نسأل الله يعيذنا وإياكم من الوسواس، لكن على الإنسان أن يتحمل ويصبر ويضغط على نفسه مع الاستعادة بالله والانتهاء، ويزول عنه بإذن الله. نعم.
شيخ، قضية التأخر عن الفاتحة، أقول ثبت فيها وعيد، لا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم.
أي نعم.
ومدام ثبت فيها وعيد،
لا، هي ما ثبتت في هذا، هذا إنما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج ذات يوم ووجد أناسا في مؤخر المسجد والمقدم خالي، قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ما هي في هذا؟
ركع ورفع قبل
ركوعه ثم سجد قبل رفعه فطلت
إلا
الجاهل
والناسي،
ويصلي تلك الركعة
قضاء ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام.
نعم،
ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام.
نعم.
وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار الداخل ما لم يشق على المأموم.
إيش؟
على مأموم. وإذا استأذنت
استأذنت
وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها.
بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نأخذ مسائل على مسألة السبق. السؤال الأول: ما تقول في رجل ركع وسجد قبل أن يسجد إمامه؟ نعم، قصدي سجد ورفع، سجد ورفع من السجود قبل أن يسجد إمامه.
كان عالما ذاكرا.
طيب،
وإن كان جاهلا فصلاته صحيحة.
نعم، كان جاهلا أو ناسيا. طيب، ما الفرق بين الجاهل والناسي؟
جاهل.
نعم.
الجاهل يكون الناصر غير عالم بالحكم.
أنه ما يعلم.
أما الناسي فكان عالم بالحكم لكن الناسي بذلك.
نعم. طيب، ما تقول في رجل ركع ورفع قبل إمامه؟ ركع ورفع قبل إمامه.
إذا كان متعمدا ذاكرا فتبطل صلاته.
إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة. نعم.
أما إذا كان ناسيا
أو جاهلا. ضد عالم ذاكر.
ناسيا أو جاهلا. فإن كان يعني يمكنه أن يلحق الإمام فيرجع، وإن كان يمكنه
فما أمكنه راجع لحقه الإمام. ولا على الشيء ما على الشيء تبطل الركعة وأنت مصر على أنه لا يلزم شيء. ها؟ طيب، ما تقولون في قولان؟ القول الثاني يعني أن ركعته تبطل. طيب، ما الفرق يا بندر ما دمت فرقت بين هذه المسألة ومسألة الأخ عبد الله اسمك؟ إيه؟ ها؟ وبين مسألة خليل. خليل يقول إنه إن كان جاهلا وناسيا صح صلاته.
المسألة الأولى. لا،
المسألة الأولى قلت إنه سجد ورفع قبل سجود إمامه.
المسألة الثانية.
أيوة، المسألة الثانية ركع ورفع قبل إمامه.
سبق الركوع.
نعم.
فإذا سبق الركوع ناسيا أو جاهلا بطلت ركعته.
طيب.
إن كان عالما ذاكرا.
بطل الصلاة ما في إشكال. طيب، لكن المسألة اللي ذكر خليل.
هي سبق الركوع.
إيه. إيه وش الفرق؟
هذا غير ركوع. إذا كان غير ركوع بركن غير ركوع.
إيه نعم.
فإن لا تبطل
ركعة،
لا تبطل صلاة إلا إن كان عالما
ذاكرا. إي نعم، ولا ركعته. يعني إذا نفرق بين الركوع وبين غير الركوع. موافقون على هذا؟
نعم.
ها؟
نعم.
ها؟
كلا الحالتين تبطل الصلاة.
إذا كان عالما ذاكرا بطل الصلاة، ما في أشكال. لكن إذا كان جاهلا أو ناسيا حتى لحقه الإمام.
ما على الشيء،
لا في الركوع ولا في السجود.
لأنه جاهل ناسي.
إيه؟
إذا كان مستمر
جاهل ونسيان. نعم، استمر جاهل ونسيان.
ما على الشيء.
إيه نعم. نعم.
كان وصل الإمام إلى.
إيه، أدركه الإمام. لأن قلت أنا ما على الشيء. ها؟ ليس على الشيء. توافق الأخ عبد الله؟ إيه، لا هو الحين وافقك هو بعدك فهو مقلد وأنت إمامه. طيب، نعم يا سليم.
إذا ذكر الناس وذكر يرجع.
ما رجع يا أخي، وصل الإمام إلى مكانه، ما هم ما يمكن يرجع الآن. إيه. على الصحيح، إذا جت على الصحيح وقفنا. صحيح كلام سليم على القول الصحيح أن يصح صلاته حتى لو سبقه بركن أو ركنين ولحقه الإمام، فالصحيح أن صلاته صحيحة. لكن الكلام على ما في المتن، على كلام المتن. نعم،
كان في الركعة يعني الركوع تبطل الركعة
طيب
وإذا كان في السجود فلا شيء
ما تبطل الركعة. طيب إذا نفرق بين الركوع والسجود، فصار الآن التفريق بين الركوع والسجود. الركوع إذا سبق به بطلت إما الصلاة وإما الركعة، إن كان عالما ذاكرا فالصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا فالركعة، معلوم؟ طيب لكن الجاهل والناسي لو تمكن من أن يأتي به بعد الإمام، يعني تمكن من الرجوع ثم متابعة الإمام، فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، يرجع وينتهي موضوع. لكن إذا لحقه الإمام تبطل الركعة. غير الركوع إذا سبقه بركن غير ركوع كالسجود مثلا، فعندنا إما أن تبطل الصلاة وإما أن لا تبطل، ما في بطل الركعة. أولى إن كان عالما ذاكرا بطلت الصلاة، إن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. طيب إذا ركع قبل الإمام، الأخ أين معلي؟ إذا ركع قبل الإمام فأدركه الإمام في ركوعه، أول ما اسمه عند أهل العلم؟ ما اسم هذا النوع من السبق؟ ها؟ ركع قبل الإمام ثم لحقه الإمام في ركوعه، فما اسم هذا النوع من السبق عند أهل العلم؟ سبق إلى ركن. طيب ما حكم صلاته؟ عالما ذاكرا
اذا كان جاهلا ناسيا صحت.
توافقون على هذا؟ نعم. طيب هل في قول اخر سوى هذا الذي قلت؟ هذا المذهب الان. ما تدري؟
يقول الصحيح وهو إن كان عالما ذاكرا فصلاته تبطل.
ولو رجع وأتى به بعد الإمام.
ولو رجع إذا كان متعمدا.
نعم.
وإذا لم يكن متعمدا وصرف الإمام فصلاته ناسي.
صحيح. إذن القول الصحيح أنه بمجرد السبق عالما ذاكرا تبطل الصلاة، لأنه فعل محرما بل فعل كبيرا من كبائر الذنوب. طيب بقينا في التخلف، أظن انتهى الوقت ونحن نتكلم عنه، أتذكرون ذلك؟ لأن ذكرنا أن أحوال المأموم مع إمامه أربع، يبينها لخالد.
أول التخلف والمتابعة، التخلف والمتابعة
والسبق والموافقة. طيب هذه أربعة. ذكرنا المتابعة أظن، ذكرنا السبق والتخلف، لم نكملها الظاهر، لم نكملها. السبق على كل حال عرفتموه مفصلا في كلام المؤلف، وعرفتم القول الصحيح، وأنا كتبته محرم، إن شاء الله يصلكم مع الذي سيكتب. بقينا في التخلف. التخلف عن الإمام إما أن يكون تخلفا في الركن، أو تخلفا بركن، وإما أن يكون بعذر أو بغير عذر. فنبدأ أولا إذا كان التخلف لعذر، إذا كان التخلف لعذر يعني تأخر عن إمامه لعذر، مثل أن لا يسمع تكبير الإمام، أن لا يسمع تكبير الإمام، أو يكون فيه نوم ينعس، أو إنسان انغمس في التفكير والوساوس وانجذب قلبه إلى ما يوسوس به ولم يسمع. على كل حال تخلف لعذر. إذا تخلف لعذر فإن صلاته صحيحة صحيحة، ويأتي بما تخلف به عن إمامه ما لم يصل إمامه إلى موضعه الذي تخلف فيه، فإن وصل إلى موضعه الذي تخلف فيه فإنه يبقى مع إمامه، لأنه في هذه الحال لو ذهب يقضي ما تخلف به لانفرد عن إمامه بركعة كاملة، وهذه مخالفة ظاهرة، فيبقى مع إمامه. مثال ذلك هو الآن قائم مع إمامه في الركعة الأولى، قائم مع إمامه في الركعة الأولى، الإمام ركع ورفع وسجد وقام إلى الثانية وذاك لم يعلم، قام إلى الثانية وهو لم يعلم، فما الحكم في هذا الحال؟ الحكم أن يبقى معه ولا يأتي بما تخلف به، لأنه لو أتى بما تخلف به لكان انفرد عن إمامه بإيش؟ بركعة كاملة، وهذه مخالفة ظاهرة، فيبقى وتصح له كما قال العلماء تصح له ركعة ملفقة، ولكن مهي بالتلفيق المعروف عندكم فلان يلفق الكلام يعني يجيب كلام كذب، ملفقة لأن الآن صارت ركعته الأولى مكونة من ركعة الإمام الأولى والثانية، ولا لا؟ الآن ركعة أول ركعته مع الإمام في الركعة الأولى وآخرها مع الإمام في الركعة الثانية. طيب، فإن انتبه لإمامه وهو في السجود، هو الآن قائم مع إمامه يقرأ، فركع الإمام ورفع وسجد ولم ينتبه إلا والإمام في السجود، فماذا يصنع؟ ها؟ يكبر، يعني يركع ويرفع ويسجد ويتابع إمامه، لأن التخلف هنا إيش؟ لعذر وأقل من ركعة، ولا يكون فيه مخالفة ظاهرة للإمام، هذا إذا كان لعذر. طيب، إذا كان لغير عذر فإنه إما أن يكون تخلفا في الركن أو تخلفا بركن، تخلف في الركن أو تخلف بركن. التخلف في الركن معناه أن تتأخر عن المتابعة لكن تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه، تخلف عن المتابعة لكنك تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه، مثل ركع الإمام وباقي عليك آية أو آيتان من السورة وبقيت قائما تكمل ما بقي عليك، لكنك ركعت وأدركت الإمام في الركوع، فالركعة هنا صحيحة لكن الفعل مخالف للسنة، لأن المشروع أن تشرع في الركوع من حين أن يصل إمامك إلى الركوع، ما تتخلف. إذا ركع يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركع. التخلف بالركن معناه أن الإمام يسبقك بركن يعني يركع ويرفع قبل أن تركع أنت، هذا تخلف بإيش؟ بركن. فالفقهاء رحمهم الله يقولون إن التخلف كالسبق، فإذا تخلفت بالركوع فقد تخلفت بركن فصلاتك باطلة، وإن تخلفت بالسجود يعني سجد الإمام ورفع قبل أن تسجد فصلاتك على ما قال الفقهاء صحيحة، لأن تخلف بركن غير الركوع، يعني يجعلون التخلف كالسبق، إن كان بركن الركوع بطلت وإن كان بغيره لم تبطل، ولكن القول الراجح ما حسب ما رجحنا في السبق أنه إذا تخلف عنه بركن لغير عذر فصلاته باطلة، سواء كان الركن ركوعا أم غير ركوع. وعلى هذا فلو أن الإمام رفع من السجدة الأولى وكان هذا الرجل يحب أن يدعو الله في السجود المأموم، فبقي يدعو الله حتى سجد الإمام السجدة الثانية فصلاته باطلة. ليش؟ لأنه تخلف بركن، فإذا سبق الإمام بركن أين المتابعة؟ ما في متابعة. يخلص الإمام من الركن الذي بعد الركن الذي أنت فيه وينتهي منه وأنت في الركن، إذن صار بينك وبين الإمام ركن. فالصحيح أن من تخلف لعذر، هذه القاعدة على قول الراجح، من تخلف لعذر فإنه يتابع الإمام، يعني يفعل ما تخلف به ويتابع الإمام، إلا إذا وصل الإمام إلى مكان التخلف فإنه يبقى مع إمامه ويستمر وتصح له ركعة ملفقة، وإذا سلم الإمام يقضي هذه الركعة التي حصل فيها التخلف. إذا كان لغير عذر فالصحيح أنه إذا تخلف بركن بطلت، وإن تخلف إلى الركن صحت، لكنه خلاف السنة، لأن المشروع أن تبادر بمتابعة الإمام. طيب نبدأ الدرس الآن جديد، لا باقي علينا الموافقة. أي نعم، الموافقة في الأقوال لا تضر، في الأقوال لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام. الموافقة في الأقوال لا تضر حتى لو تقدمت ما يضر، رحمك الله، إلا في تكبيرة الإحرام والسلام. أما في تكبيرة الإحرام فإنك لو كبرت قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاتك، ما تنعقد أصلا. لو قال الإمام الله في حال المد قلت أنت الله أكبر شرعت، فصلاتك لا تنعقد، لأنه لا بد أن تأتي بتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام منها نهائيا. فالموافقة للإمام في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة، يعني ما أقول تبطلها أيضا، أقول لا تنعقد الصلاة، لا تنعقد الصلاة أصلا، عرفتم؟ الموافقة في السلام قال العلماء إنه يكره أن تسلم مع إمامك التسليمة الأولى ومع إمامك التسليمة الثانية. وأما إذا سلمت بعد التسليمة الأولى، سلمت التسليمة الأولى بعد التسليمة الأولى، فإن هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن لا تسلم إلا بعد التسليمتين. فلو سلمت الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية فلا بأس. أما بقية الأقوال فلا يهم أن توافق الإمام أو تتقدم عليه أو تتأخر عنه. فلو فرض أنك تسمع الإمام تشهد وسبقته أنت في التشهد، لما وصلت اللهم صل على محمد وإذا هو يقول السلام عليك أيها النبي، صرت قبله ولا بعده؟ سمعته يقول اللهم، نعم سمعته يقول السلام عليك أيها النبي وأنت تقول اللهم صل على محمد، أيهن السابق؟ طيب اللهم حوالينا ولا علينا. طيب المأموم سبق، المأموم سبق، لكن هذا لا يضر، لأن السبق بالأقوال ما عدا التحريمة والتسليم ليس بمؤثر، لا يضر. وكذلك أيضا لو سمعته يقرأ بالفاتحة، أنت تقول ولا الضالين وهو يقول إياك نعبد وإياك نستعين في صلاة الظهر مثلا، لأنه يشرع للإمام في صلاة الظهر والعصر يشرع له أن يسمع الناس الآية أحيانا، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. طيب إذن نقول لا يضر بالنسبة للأقوال الموافقة في الأفعال. الموافقة في الأفعال مكروهة، وقيل إنها خلاف السنة، قيل مكروهة وقيل خلاف السنة، ولكن الأقرب الكراهة الموافقة. يعني مثلا لما قال الله أكبر للركوع وشرع في الهوي أهويت أنت، يعني أنت والإمام سواء، نقول هذا مكروه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى أركع. في السجود لما كبر للسجود سجدت أنت ووصلت الأرض أنت وياه سواء، نقول هذا مكروه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، أو ثم نقع أفصح ثم نقع سجودا بعده، هذا هو الصحيح، نقع بالرفع، لأن ثم هنا استئنافية يعني ثم نحن نقع سجودا بعده. المهم أن الموافقة إيش في الأفعال مكروهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ولأنها خلاف عمل الصحابة رضي الله عنهم. بقينا بالمتابعة. المتابعة هي السنة، ومعناها أن الإنسان يشرع في أفعال الصلاة فور انتهاء إمامه، يعني فور شروع إمامه، لكن بدون موافقة. فمثلا إذا ركع تركع، وإن لم تكمل القراءة المستحبة، لو بقي عليك آية واحدة لكنها يعني توجب التخلف فلا تكملها. في السجود إذا رفع من السجود، هل الأفضل أن تبقى تدعو الله أو أن تتابع إمامك؟ أن تتابع الإمام. قم، كونك تقوم أفضل من كونك تبقى ساجدا تدعو الله، لأن صلاتك ارتبطت بالإمام، وأنت الآن مأمور بمتابعة من؟ بمتابعة إمامك، والمتابع يتبع، يبادر بالاتباع. فصلاة المتابعة هي إيش؟ هي السنة. ومعنى المتابعة أن تأتي بأفعال الصلاة بعد إمامك فورا بدون تأخير، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا. كذا إبراهيم الحدي، أنت معنا ولا؟ ها؟ وش قلت؟
إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا.
أنا قلتها الحديث. طيب، على كل حال الآن فهمنا أن الأحوال أربع: مسابقة، وتخلف، موافقة، ومتابعة، وعرفنا حكم كل منها. طيب، نعم، إذا تعمد بطل الصلاة، إذا سبق بالسلام وتعمد بطلت الصلاة كسائر الأركان، وإن سلم بعد إمامه صحت إذا كان ناس أو جاهل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. يسن لإمام، يسن إذا قال أهل العلم يسن، فالمراد بذلك أنه من الأشياء المسنونة التي إن فعلها الإنسان أثيب، وإن تركها لم يعاقب، لأن الأحكام عند أهل العلم خمسة: واجب وضده المحرم، وسنة وضدها المكروه، ومباح. فالإمام يسن له التخفيف، يعني أن يخفف في الناس. والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين: تخفيف لازم وتخفيف عارض. تخفيف لازم وتخفيف عارض، وكلاهما من السنة. أما التخفيف اللازم فأن لا يتجاوز الإنسان ما جاءت به السنة من التطويل، أن لا يجاوز ما جاءت به السنة، فإن جاوز ما جاءت به السنة فهو مطول. وأما العارض فهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز مما جاءت به السنة، يعني أن يخفف أكثر مما جاءت به السنة. دليل الأول وهو التخفيف إيش؟ اللازم يعني الدائم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف فليخفف. ودليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه عليه الصلاة والسلام. إذا سمع بكاء الصبي يسرع مخافة أن تفتتن أمه، يعني أن ينشغل قلبها عن صلاتها، لأن انشغال القلب عن العبادات فتنة. فهذا نقول تخفيف عارض والطارئ، عارض طارئ، والأول تخفيف لازم مستمر. وقول المؤلف رحمه الله: مع الإتمام، ظاهره أن الإتمام سنة في حق الإمام. والإتمام هو موافقة السنة، موافقة السنة. وليس المراد بالإتمام أن يقتصر على أدنى الواجب، بل موافقة السنة هو الإتمام. وظاهر كلامه يقول: إن هذا سنة، لا التخفيف ولا الإتمام. ولكن إذا استعرضنا الأدلة تبين لنا أن التطويل، بل أن التخفيف واجب، أن التخفيف الموافق للسنة واجب. ودليل ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أطال في أصحابه غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضب في موعظة مثله، حتى قال له: أتريد يا معاذ أن تكون فتانا، يعني صادا للناس عن سبيل الله؟ لأن الفتنة هنا بمعنى الصد عن سبيل الله، كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام غضب في هذه في الموعظة هذه من أجل الإطالة، فكيف نقتصر على السنية؟ ولهذا القول الذي تؤيده الأدلة أن التطويل الزائد على السنة حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب. طيب، الإتمام كلام المؤلف يدل على أنه سنة، وفي هذا شيء من النظر، وذلك لأن الإمام يتصرف لغيره، ولا لا؟ ها؟ ولهذا تجدون في السنة التعبير: أصلي لكم، أصلي لكم، يعني أكون إماما لكم، لكن أصلي لكم، معناه أنه يتصرف لغيره. والواجب على من تصرف لغيره أن يفعل ما هو أحسن، أما من تصرف لنفسه فهو حر، لكن من تصرف لغيره فالواجب عليه أن يفعل ما هو أحسن. أرأيتم لو كان معي كتاب قيمته 10 ريالات فبعته 8 والكتاب لي يجوز؟ كيف؟ يجوز؟ يجوز، لأن هذا لي، لو وهبته مجانا فهو جائز. لكن لو وكلني شخص في بيعه قال بيع الكتاب وكان يساوي 10 فبعته 8 لا يجوز، لأن هناك فرقا بين من يتصرف لنفسه ويتصرف لغيره. والإمام مؤتمن في الواقع، الإمام مؤتمن على الصلاة، فكيف نقول إن الإمام له أن ينقص الصلاة وأن الإتمام في حقه سنة؟ إذا كنت أصلي واقتصرت على الركن في على الواجب في الأركان والواجبات، لي هذا ولا لا؟ أنا أصلي الآن لنفسي، فهل لي أن أقتصر على الواجب في الأركان والواجبات؟ لي، لكن للمأموم ليس لذلك، لأنه يجب أن أصلي له الصلاة المطابقة للسنة بقدر المستطاع، لأني أنا لست أتصرف لنفسي. نعم لو فرض أن المأمومين محصورون وقالوا يا فلان عجل بنا لنا شغل، فحينئذ له أن يقتصر على أدنى الواجب، لأن المأمومين آذنوا له في ذلك. فكما أنهم لو صلوا كل واحد عن انفراد فله أن يقتصر على الواجب، فكذلك إذا أذنوا لإمامهم. فكلام المؤلف في المسألتين فيه نظر. أولا التخفيف، الصحيح أنه يجب التخفيف المطابق للسنة ولا تجوز الزيادة عليه، إلا لاحظ أيضا هذه أيضا نستثني منها، إلا إذا اختار المأمومون إيش الزيادة والتطويل. الناس في قيام الليل يطولون، لكن في إيش؟ باختيار من المؤمنين، من المأمومين باختيار. ثم إن أيضا صلاة القيام في الليل تطوع، لو شاء المأموم انصرف. على كل حال نقول التخفيف واجب والإطالة محرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب فيها. الإتمام أيضا كلام المؤلف يدل على أنه سنة، والصحيح أنه واجب، لأن الإمام يصلي لغيره وليس يصلي نفسه، ومن تصرف لغيره فليتصرف بما هو أحسن، بما هو أحسن. طيب بقينا التخفيف الآن، ما الذي يوزن به التخفيف؟ ها؟ السنة ولا أذواق الناس؟ ها؟ السنة، ما في أشكال. ولهذا صاح بعض الناس لا على بعض على إمامهم، يا فلان أنت قرأت فينا في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، ما عمر حد قرأ، هذا تطويل. صحيح تطويل ولا لا؟ ها؟ ليش؟ موافق للسنة. وآخرون صح في فجر يوم الجمعة الناس بهم نوم، تقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وهلا تعن سن في الركعة الثانية، هذا تطويل. ها؟ ماذا نقول؟ ليس تطويل، هذا سنة. إذا كان أنس بن مالك يقول رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه صلاته. إذن الصلاة الموافقة للسنة هي أخف صلاة وأتم صلاة. فلا ينبغي لبعض الأئمة أن يطيع المأمومين أو بعضهم في مخالفة السنة. لكن لو احتج علينا أحد المأمومين وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، نعم نقول اتباع السنة رحمة، كوننا نمشي بكم على السنة هذه الرحمة. إنما لو حصل عارض كما قلنا قبل قليل، لو حصل عارض يقتضي التخفيف، حينئذ نخفف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حصل عارض خفف. أما الشيء اللازم الدائم فإننا نفعل فيه السنة. طيب يقول مالك رحمه الله وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، يعني ويسن أيضا أن نطول الركعة الأولى أكثر من الثانية، لأن هذا هو السنة، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية. وكما أن هذا هو السنة فهو الموافق للطبيعة، لأن الإنسان أول ما يدخل في الصلاة يكون أنشط، فكان من المناسب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. طيب، إلا أن العلماء استثنوا مسألتين. المسألة الأولى، إذا كان الفرق يسيرا، إذا كان الفرق يسيرا فلا حرج، مثل سبح والغاشية في يوم الجمعة في يوم العيد، سبح والغاشية أيهما أطول؟ الغاشية أطول، لكن الطول يسير. والمسألة الثانية، الوجه الثاني في صلاة الخوف، الوجه الثاني في صلاة الخوف. وش هو الوجه الثاني في صلاة الخوف؟ صلاة الخوف وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام على أوجه متعددة حسب ما تقتضيه الحال. من الأوجه التي وردت فيه أو وردت عليه أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يبقون أمام العدو، وقسم يدخل مع الإمام يصلي. فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية انفرد الذين يصلون معه وصلوا وأتموا صلاتهم، أتموا صلاتهم والإمام واقف، ثم انصرفوا إلى مكان الطائفة الباقية تجاه العدو، وجاءت الطائفة الباقية فدخلوا مع الإمام والإمام واقف، وصلوا معه الركعة التي بقيت. فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا صلاتهم قبل أن يسلم الإمام، ثم جلسوا للتشهد معه وسلموا معه. نعم. طيب، الإمام في الركعة الثانية كان وقوفه أطول من وقوفه في الركعة الأولى، لكن هذا هكذا جاءت السنة من أجل مراعاة الطائفة الثانية، من أجل مراعاة الطائفة الثانية. فيستثنى إذن من هذا، من قوله يسن تطويل الأولى أكثر من الثانية، مسألتان: الأولى الفرق اليسير، والثانية الوجه الثاني في صلاة الخوف. نعم. إيش؟ نعم. لا، المعنى ان الصفات ليست ثقيلا، مراد ابن عمر ان الصفات ليس لا تنافي التخفيف، هذا مراد. نعم. اي نعم. لا، هذا مو من اجل مصلحه الصلاه، هذا من اجل مراعاه الغير، يعني يعود لمعنى خارج عن الصلاه. نعم. اللي يصف قوله لا تكبروا حتى يكبر، وقول أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، فجعل الشيء الوعيد على إيش؟ على المسابقة، المتابعة السنة، الموافقة مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام وفي السلام. حديث ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، يقول ما ورد الوعيد إلا على هذا. نعم.
شيخ، ما في معارضة بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلاة التطهير وبين أمره لمعاذ في التخفيف؟
أبدا ما في معارضة. لأن معاذ شرع في البقرة في صلاة العشاء. نعم.
شيخ،
الكلام بين جواز الإصابة بالأقوال
يعني
الإنسان
يعني
يجوز
يقرأ الفاتحة وصلاة الجهرية
قول
الإمام. يجوز ما في معنى. نعم.
شيخ صلى الله عليك، إذا كان في الجماعة ناس كبار في السن هل هذا ضار أم لازم؟
يعني إن كان ما جاءوا إلا الصلاة فقط.
هم أصحاب المسجد.
نعم. ها؟
أقول هم اللي يأتون دائما كبار في السن.
أبد يفعل السنة.
حتى وشق عليه.
آه يشق إن شاء الله، إذا شق اللي يشق عليه يجلس. نص نعم.
هل ماذا يفعل؟ هل الأفضل له أن يعلن ذلك؟
والله بعض علمانا كان إذا أراد أن يقرأها يخبر الناس، وعشان للشغل ما يحضر المسجد، يصلي في مسجد آخر. نعم آدم.
بالنسبة للصلاة الخوف إذا ابتدر الإمام في الطائفة الثانية يبقى على القراءة ولا يسكت؟
لا يقرأ. ما في الصلاة سكوت إلا سكوت المأموم لقراءة إمامه بس.
ويسن التخفيف مع الإتمام.
نعم.
الإتمام يتم بأداء الواجب الركعات أو المستحب؟
لا المستحب. نعم.
لو كان الإمام سريع بالحيل
هي
تخلف عن الإعتذار
وش يقولون يا جماعة؟
عودة المشي.
لو كان الإمام سريعا جدا لا يمكنك أن تأتي بالواجب مع متابعته، وجب عليك أن تنفرد، اترك خليه يروح بسبيله ولو كان راتب، بعد هذه المرة لا تصلي معه، تبوا المسجد آخر. إيه نعم.
يقول شيخ حسن تيمي رحمه الله أن متابعة الإمام أظهر أن الإتيام بجلسة الاستراحة، ما رأيك؟
صحيح. رأينا رأيه، يعني مثل لو كان المأموم يرى جلسة الاستراحة والإمام لا يجلس، فالسنة أن لا يجلس متابعة الإمام، كما أنه لو كان لا يرى الجلسة وجلس الإمام فالسنة أن يجلس متابعته. نعم.
إذا المأموم مثلا تشهد يعني ذرعه القي أو حصر بشيء، هل يسلم ويترك الإمام ولا؟
إيه نعم. له أن ينفرد. إيه نعم.
مثلا فلنا وقت الإمام تقوال يحوى في الإحرام وفي السلام.
نعم. يكره في السلام. نعم.
غير شفلة التكبيرات. لا.
أصلا التكبيرات ما يمكن يوافق فيها إلا إذا وافقه في الفعل، لأن التكبيرات تكون مزامنة للانتقالات.
لكن لو قال الله أكبر بعدين وهو وافق
ما عاد يصح التكبير، لأن مر علينا أن التكبيرات الانتقال في الانتقال تكون. نعم يا مصطفى.
قال قائل إيمان الناس اليوم ليس كإيمان الصحابة.
نعم.
يتحمل الإطالة في هذه الجمعة.
مشكل لا ما يراعى ضعف الإيمان، لا يراعى، لأنه يجب أن يقوي الإنسان إيمانه. نعم. ما يجون يروحوا المسجد الثاني ما في مانع، وإن تخلفوا آثموا. نعم. نعم.
ما تبطل صلاة، وقلنا أن الذي يخالف الإمام أو يسبق الإمام تبطل
صلاته، فعلنا أنه فعل كبير من كبار الدين. نعم. الفرق بينهما أنه في مسألة رفع البصر إلى السماء ما حصل منه مخالفة للصلاة، فهو لا زال مستقبل القبلة ولم يحصل منه ما ينافي الصلاة. أما هذا فلأنه لما اقترنت الصلاة بصلاة إمامه صار المسابقة مخالف لكونه إماما. الله أكبر. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف يسن لإمام التخفيف مع الإتمام. سلمان ما معنى هذه العبارة؟
أي السنة أنه يكون خفف على الناس على وجه الكمال.
فما هو الضابط في التخفيف؟
أنه يكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الجماعة أنه يراعي ما نعت بما نعت الحديث ذو الحاجة والكبير في السن.
نعم.
الأصل في التخفيف من ما جاءت به السنة.
ميزان التخفيف ما جاءت به السنة. طيب. ولا لو نتبع الناس كان ما هناك ضابط. طيب. ما هو الدليل أن ميزان التخفيف ما جاءت بالسنة؟ الأخ لا هذا الذي ثبت.
أنا
لا يا أخي
أنا
هي أنت شو اسمك؟
خليل.
يلا يا خليل.
دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في جماعة فليخفف.
لا
الدليل
إيه نعم الدليل على أن ضابط التخفيف ما جاءت به السنة
قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان
لا نعم
حديث أنس
نعم
ما رأيت صلاة خط ولا كم صلاة بطول
إيه